الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المصطفى المجتبى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله لنا ولكم ولأمة الإسلام في هذا العيد، عيد الفطر المبارك بعد الخروج من الشهر الكريم شهر رمضان، بمواهب الله وعطاياه فيه وجوده على أهليه، فجعلنا الله وإياكم أجمعين من أسعد الناس بهذا العيد وما يهب الله تعالى فيه من المنح والعطايا والمزيد، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ونواصل فيما بقي معنا من وقت هذا الدرس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شرح نموذج من علم القلب، لأنه المضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، وهي القلب كما في الحديث المصطفوي المحمدي على نبينا أفضل الصلاة والسلام. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى قول سيدنا رسول الله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، اللهم أصلح قلوبنا. ويرغب صلاح القلب في مثل الخروج من هذا الموسم المبارك ليكون علامة على القبول في رمضان، ما يطرأ على القلب من استنارة وطهارة وانشراح وصدق إقبال على الله تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله: وإنما سمي القلب قلبا لأنه سريع التقلب بتقليب مقلب القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في يمينه قال: لا ومقلب القلوب. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فنسأل مقلب القلوب والأبصار أن يثبت قلوبنا على دينه. ولكونه سريع التقلب كان محل المجاهدة، وكان محل صرف الهمة عند العقلاء ليستقيم ذلك القلب على منهاج الله تعالى وعلى مرضاة الله تعالى وعلى الحضور مع الله سبحانه وتعالى. يقول: ولأنه خلق في قلبه عالمين، الغيب والشهادة، هما الروح والجسد، وقد تولد من ازدواجهما، فالقلب برزخ بين عالم الجسد وبين عالم الروح، وبالوصول إليه يتهيأ للوصول لعالم الأرواح، وعالم الروح مقدمة عالم السر، فالقلب محل المعرفة، والروح محل المحبة، والسر محل المشاهدة. يقول: لأنه خلق في القلب عالمين، خلق سبحانه في القلب عالمين، الغيب والشهادة، فعالم الروح من عالم الغيب، والجسد من عالم الشهادة، وقد تكون القلب من ازدواجهما، فله وجه إلى عالم الشهادة والحس، وله وجه إلى عالم الغيب والملكوت. قال: فصورته متصلة بالجسد، وله مظهر في عالم الجسد، سمي بنفس الاسم وهو القلب، وليس المراد به القلب الذي نتحدث عنه، بل هو من خالص علم الجسد، ولكن ذلك القلب يمثل معاني من معاني القلب المعنوي، فهو راس في هذا الجسد، وعلى صحته تدور صحة الجسد، فكذلك على صحة القلب المعنوي تدور صحة الجسد المعنوية. يقول: فصورته متصلة بالجسد، وروحه متصلة بالروح. وقد عبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عالم الغيب والشهادة بالإصبعين، لأنهما صورتا صفتي لطف الله وقهره. فالروح مظهر للطف الله تعالى، قل الروح من أمر ربي، والجسد مظهر لقهر الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامها وإن شاء زاغها. قوله إن شاء قامهم باستيلاء صفات الروحانية عليها، أقامه متوجها إلى حضرة العزة، فيصير ذلك القلب مولعا بالله، متعلقا بالله، راغبا في مرضات الله، ذاكرا لله، مسارعا إلى ما شرع الله تبارك وتعالى. هذا القلب الذي غلبت عليه الروحانية وتهيأ للقرب من الحضرة العلية. ولو إن شاء أزاغه بغلبة الصفات الحيوانية عليه، أزاغه معرضا عن الحق، متوجها إلى الدنيا وشهواتها واستيفاء لذاتها وطلب جاهها، فيتحول ذلك الإنسان إلى ناس للرحمن، معرض عن مكون الأكوان، معظم للقاصر والفان، متفاخر بمظاهر وزخارف هذه الدنيا، وربما بالمخالفة والعصيان لربه جل جلاله. قال: فإن من سنته تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يرفع إلا بعد أن يرفع العبد أعماله الجسدانية، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون. لكن الوصول إلى أحوال الأنفاس الغيبية التي هي أرق وألطف من الأحوال الوهبية، والأنفاس بترويح القلوب بلطائف الغيوب، وهي واردات ترد على الصادقين من حضرة الفضل من رب العالمين، تعمر وتغمر وتملأ قلوبهم وتأخذ بكلياتهم. يقول: والأنفاس بترويح القلوب بلطائف الغيوب، وصاحب الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال، وكأن صاحب المقام والوقت مبتدي، وصاحب الأنفاس منتهي، وصاحب الأحوال بينهما. فبإقامة الطاعات والبعد عن المحرمات وتنزيه القلب عن الصفات السيئات تحصل حقيقة الأحوال الشريفات، وبتمكن الأحوال الشريفات تنفتح أبواب الأنفاس الغيبيات، فالأحوال بين المقامات وبين الأحوال. فللمبتدئين في توجههم وصدق إقبالهم على الله المقامات، ولأهل الوسط الأحوال وللمنتهي الأنفاس. يقول فالأحوال وسائط والأنفاس نهاية الترقي، فالأوقات لصاحب القلوب، فالأوقات لصاحب القلوب، والأحوال لأرباب الأحوال، والأنفاس لأهل السرائر. فإذا يحصل الترقي بواسطة صدق الإقبال والمجاهدة مع الحق تعالى من القيام بالأعمال وتصفية الصفات، يحصل الترقي بواسطة المقامات فتفضي إلى الأحوال الشريفات. ثم إن هذه الأحوال إذا طابت وصفت وثبتت ورسخت أوصلت صاحبها إلى الأنفاس، وهي ترويح قلبه بلطائف الغيوب من حضرة الرب جل جلاله. يقول وأجمع العارفون على أن أفضل العبادات حفظ الأنفاس مع الله، أي دوام الحضور القلبي مع الرب سبحانه، ويكون خروجها ودخولها بلفظ الجلالة، وهي قولك الله الله أو ذكرك لا إله إلا الله، وهو الذكر الخفي الذي لا تتحرك به الشفتان، فجعل الله حروفه جوفية، اللام والألف واللام والهاء كلها حروف جوفية لا تحتاج فيها إلى أن تحرك شفتيك، فيمكنك أن تنطق بها كثيرا شيئا، في إشارة إلى طلب الإسرار، وإشارة إلى أنها جوفية تطلب منك القلب والحضور الباطني. فجميع حروف لا إله إلا الله جوفية، ليس فيها شيء يتعلق بالشفه، لا إله إلا الله، فيمكن للذاكر بها أن يذكر بها كثيرا ولا يظهر على فمه شيء من الحركة، لا إله إلا الله. يقول أعني أفضل العبادات حفظ الأنفاس مع الله، أعني الأنفاس الهوية الجسمانية، أي اللحظات التي يكون فيها تنفس الإنسان الحسي المتعلق بالجسد، لا الأنفاس التي تثمرها الأحوال التي أشار إليها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فإن الأنفاس التي تثمرها الأحوال شؤون علوية تأتي بعد المجاهدات وتأتي بعد الصدق في الإقبال، أما الأنفاس التي تتعلق بالجسد فالمراد بها اللحظات التي يتنفس فيها هذا الجسد. قال وعنا رضي الله عنه بحفظ الأنفاس مع الله، يعني الأنفاس الهوية الجسمانية، تكون دخولها وخروجها على أفضل الرضا والذكر، فيكون خروج نفس المؤمن واستنشاقه للهواء بدخول النفس وهو على حالة الرضا عن الله تبارك وتعالى، وهو على حالة أيضا شريفة في الحضور مع الله تعالى بالذكر. قال فهذا أفضل العبادات، أن يكون المؤمن في أنفاسه على حال الرضا وحال الذكر للعلي الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه. فبواسطة هذا الرضا وهذا الذكر يحصل الترقي والتلقي لفائضات الجود الرباني والامتنان الرحماني. يقول لأنها جواهر الأعمال المثمرة لمعارف الأسرار والأنوار، الرضا والذكر والاستمرار على ذلك جواهر الأعمال تثمر معارف الأسرار والأنوار. قال هذا معدود من المقامات التي تكون للمبتدئين في المجاهدات، وبعدها الأحوال. أما الأنفاس التي هي أرق وأصفى من الأحوال قال هي ترويحات غيبيات لدنيات روحانيات وهبيات من ينبوع يختص برحمته من يشاء وعلمناه من لدنا علما. فهذه الأنفاس الشريفة التي تفضي إليها الأحوال الشريفة، فمن تمكن في تحقيق المقامات ارتقى إلى حصول الأحوال، فإذا تمكن في الأحوال أثمرت له هذه الأنفاس التي هي ترويحات للقلب والروح، غيبيات لدنيات من لدن الحق تبارك وتعالى، روحانيات خالصة، وهبيات بمحض الفضل والامتنان من ينبوع قوله تعالى يختص برحمته من يشاء، وينبوع قوله وعلمناه من لدنا علما. قال أعني أنها عبارة بالمشاهدة والمكاشفة الواردة على ساحات القلوب من عوالم الغيوب ترويحا للقلوب إلى مقلب القلوب سبحانه وتعالى. وفي ذلك شؤون علويات روحانيات تصل أو تحصل للمؤمن. فيقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهي يعني هذه الأنفاس دقائق حقائق لطائف ترويح قلب المحب المحبوب المستمد من ينبوع يحبهم ويحبونه الذي لم يزل سر روحه معتكفا في حضرة مقلب القلوب. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فهذه مقدمات شرح الشيخ على علم القلب، وسيحدثنا فيما ياتي عن المقامات العشر المثمرة للأحوال العشر، وتلك الأحوال هي التي تثمر الأنفاس التي أشار إليها هذه الإشارة الشريفة. ثبتنا الله ورعانا الله ونقانا الله عن الشوائب، ووفر حظنا من المنن والمواهب، واجعل لنا من بركة رمضان ما يستقر به الجنان على كمال الرضا عن الرحمن والذكر له في جميع الأحيان جل جلاله وتعالى في علاه، حتى نفوز بتحقيق المقامات وحصول الأحوال الموهوبات وندرك نصيبنا من الأنفاس الغيبيات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، ووفر من كل خير حظنا، ووفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. بسطنا أيدي الرجاء والافتقار إليك، وحالنا لا يخفى عليك، فجد علينا يا جواد، وأصلح لنا الجسد والفؤاد، وصفي لنا الأسرار، ونور لنا البصائر، ونقي لنا السرائر، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في الأطوار كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولقد أشار لنا في هذا الفصل إلى أن مرتكز حصول كل الخيرات في القرب من الله دائر على إقامة العبادات بالحضور مع الله، والمجاهدة في تصفية القلب عن الصفات المذمومات. فمن رام نيل المراتب والمواهب والأحوال من غير هذا الطريق فقد رام المحال، وقد تعرض لضياع عمره بالوهم والخيال. فلا بد ثم لا بد من إقامة الأعمال على اتباع المرسل الذي ختم الله به الإنباء والإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا ودعانا إليه من الأحوال والأقوال والأفعال. وعند صدق هذه المتابعة له صلى الله عليه وسلم تحقق المقامات فتوهب الأحوال فيتكرم الرحمن بعد ذلك بتلك الأنفاس والترويحات اللدنيات الغيبيات اللطفيات الرحمانيات التي هي مسامرات أهل الله ومنازلات رجال القرب من الله. اللهم ارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وعلمناه من لدنا علما. اللهم وفقنا ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واكتب لنا البركة في هذه الأعياد عيد الفطر من رمضان. يا ربي اجعله من أبرك الأعياد علينا وعلى أهل الإسلام والإيمان، وهني جميع من يسمعنا ومن يتابع درسنا بفائضات الفضل من حضرتك العلية في هذا العيد، واكتب لنا المزيد يا بر يا ودود يا حميد يا مجيد. وسائل من السعودية يسأل عن حكم الذي يفطر في رمضان متعمدا، فعليه أن يسرع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يندم على ما كان منه، وأن يقضي ما فاته نادما، فليس سوى صدق الندم والرجوع إلى الله من دواء له أبدا، وإنه لا يغني عنه لو صام العمر كله وهو غير نادم وغير تائب، فلن يفيده ذلك، ولكن صدق ندمه وتوبته وأوبته ورجوعه إلى ربه جل جلاله. فينبغي أن يتدارك حاله وأن يسرع بالندم والتوبة وأن يقضي ما فات عليه، ويكون مرتكبا للكبيرة ما دام معتقدا وجوب صوم رمضان، وإنما تعمد فطره بغير عذر اتباعا للنفس وللهوى مع إقراره بفرضيته. أما من أنكر فرضيته فبإنكاره للفرضية يخرج من الملة والعياذ بالله، ويجب عليه أن يعود سريعا إلى دائرة ملة الحق والهدى ملة الإسلام، ويوقن بأن الله فرض علينا هذا الصيام بالقرآن وعلى لسان رسوله، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. وسائل من صنعاء تستشير في أن زوجها خرج عن مسلك الاعتدال في النظر إلى أوائل الأمة وأواخرها، ويتكلم على ساداتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أصحاب سيدنا رسول الله، ويكفي أن نعرف أصحاب من هم، وأن الله تولى الثناء عليهم في كتابه مع دعواه لمحبة البعض، يتكلم على البعض الآخر ويتأول من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يخرج به عن جادة الصواب. ولا شك أنها إنما عليها مهما خرج ذلك الزوج ولو إلى حدود التكفير للغير أن لا تكفر، فإن مسلك الهدى لا يسارع بالتكفير حتى ينكر معلوم من الدين بالضرورة. وإن المرأة وإن فسق زوجها وعصى تظل امرأة له، فمهما لم تكن تلك المعصية مضرة لها في دينها مضرة على أولادها، فالاستمرار أولى حتى يؤدي الأمر إلى ضرر بالغ في الدين عليها أو على أولادها، فحينئذ تحتاج إلى أن تطلب البعد عن هذا الخطر، لا شك أن ذلك الذي طرأ على الناس إنما هو من الفتن التي تنازل الناس في آخر الزمان، وينبغي أن تستعين لنصح زوجها بأحد من العقلاء الذين يستطيعون التفاهم معه أو تقويم ما أشكل عليه أو صدقه مما ينشر ويذاع. فمن مصائب الأمة كثرة المذاع والمنشور مع تيسر وسائل النشر والإذاعة، وكثرة ما يذاع وينشر مما يفسد الاعتقاد أو يفسد الأخلاق أو يفسد حال القلب مع الله ومع الشريعة الغراء، حتى يحاول ضرب القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وضرب كل منهما بالآخر بواسطة المفاهيم الباطلة التي لا تقوم على أساس صحيح. وعامة الناس لم يدرسوا أسس الاستنباط ولا ما مضى عليه الصحابة والتابعون مما أخذوه عن رسول الله وفهموه عنه في كيفية الاستنباط وتصريف المعاني على الوجه الذي تجتمع به أطراف النصوص من الأحاديث ومن القرآن الكريم على المقاصد الكبرى غير متناقضة ولا مضروبا بعضها ببعض. وهذا هو مسلك الهدى ومسلك ذلك الوسط الذي خرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. عليها أن تستعين بالله وتكثر الدعاء له حتى يهدي الله تعالى زوجها، وحتى يكشف له عن قلبه حقيقة الصلة به والأدب معه وفهم النصوص على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى. ولقد جعل الله تعالى من علائم أهل الهدى والحق حسن بواطنهم عن جميع الخلق عامة وعن خاصتهم خاصة، وقال سبحانه وتعالى: وهو الأعلم بساداتنا الأنصار والمهاجرين، مثنيا عليهم في كتابه العزيز للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن جينا من بعدهم، فإن لم نقول هذا المقال بتعليم الله تبارك وتعالى فتعليم من نتبع؟ ومحاولة من للي النصوص نستمع؟ والحق يقول: والذين جاءوا من بعدهم، وهو الذي لما أنزل الآية قد أحاط بكل شيء علما، ألم يكن يعلم بما سيصدر من قلوبهم وقوالبهم إلى أن يموتوا، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. ثم قال لنا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل أثبت لهم في القرآن محل التبعية واجعلهم محل القدوة، ووعد بالرضا من اقتدى بهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، أثبت التبعية لهم فجعلهم قدوة ووعدهم ومن اتبعهم بالرضوان. قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهي نصوص صريحة قرآنية لا يمكن أن ترد بمفاهيم نفسية هوائية تتعلق بالهوى وبغش النفس وغلها وبضرب النصوص ببعضها للوصول إلى شيء من التحاملات النفسية والأغراض الفانية. كل ذلك مسالك تخرج منها عن جادة الهدى الذي آتانا الله تعالى، عصمنا الله والمسلمين من جميع الشرور. وإنما ضر الناس عدم صلتهم بأرباب التمكين من العلماء الراسخين الصادقين، فجاوزوا بعد ذلك الحدود في فهم النصوص، وترتب على ضعف هذه الصلة الأمران الشنيعان السيئان، الأمر الأول إهمال الدين والمشي وراء الترهات والبطالات والشهوات المحرمات، والأمر الثاني المفهوم الخاطئ والانتهاج باسم الدين في نهج التحامل والبغضاء والشحناء والكراهية والحقد والحسد إلى غير ذلك من الصفات الخبيثة التي أمرنا الله بالتنزه عنها، فتنتحل باسم الدين وتوخذ باسم الشريعة، وذلك بلاء عظيم والعياذ بالله تعالى، ولا دواء له إلا حسن الرجوع للاتصال بأرباب الوعي والفهم للوحي ممن لهم سند في ذلك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل إذن من عمان يمكن، كيف لنا أن نتحقق بمقام الرضا وهو عالي، وإنما يكون ذلك بتطلبه، وتطلبه بالصدق هو حسن التأمل فيما ورد في فضائله وأحوال أهله، وحمل القلب على الثقة بالله وعلى العلم بأنه سبحانه الأحكم والأرحم والأعلم، حتى يستبعث الرضا عن الله تبارك وتعالى. وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتعلم يعلمه الله، ومن يستغني يغنيه الله، وكذلك من يطلب تحقيق الرضا يهبه الله الرضا. اللهم ارض عنا وارزقنا الرضا عنك، واجعلنا من خواص من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي برحمتك يا أرحم الراحمين. وسائلة من مصر تقول تريد أن أعتنق الإسلام، تعبت والله ما فيش حد عارف أوصل له، يا رب ساعدوني. شرح الله صدرك للهدى والحق ولما يرضى به عنك جل جلاله، ولما تحوزين به سعادة الدنيا والآخرة، والأبواب لدينا ولدى جميع الصادقين المخلصين من المؤمنين والمؤمنات مفتوحة لك إن شاء الله تبارك وتعالى، فيأخذ الله بيدك وما لديك مما تحتاجين فيه إلى استيضاح أو استفهام أو إلى طلب طمأنينة، فيمكنك طرق هذه الأبواب بالطرح ما عندك بالمراسلة، حتى تصلين إن شاء الله تعالى إلى نور اليقين والمعرفة بما أوحى الله إلى أنبيائه من عهد آدم، إلى سيدنا عيسى بن مريم، إلى سيدنا المصطفى محمد خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكلهم مصطفون لإله واحد، هو الخالق القهار الموجد المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والسائل من العراق يسأل عما يسمع عن بعضهم أن الشيخ الكامل صاحب التمكين يحول الفاسق إلى ولي. نقول إنما يكون سببا لتحويله، نعم كجميع الدعاة إلى الله، سببا لتحويل الكفار إلى الإسلام، وتحويل الفساق من المسلمين إلى الطاعة وإلى الولاية، هم أسباب. وكل ما كان الإنسان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، أم كان في قربه من الله في محبة الله ومحبة الله له، كان سببا أقوى في تحويل الأحوال بأمر الله. فالمحول في الحقيقة هو الله وحده، ومعنى يحول أو يبدل إذا استعملت في الخلق على أي معنى كان، فإنما يراد بها السببية فقط في الظاهر وفي الباطن، وإنما المسبب واحد وهو الله، والمحول واحد وهو الله جل جلاله. ولكن اتسعت اللغة لأن تطلق هذه الأسماء على الأسباب كما جاء به القرآن الكريم. فبهذا المعنى من غير ما شك أنه كلما كان الداعي إلى الله أرسخ قدما عند الله وأكثر محبة لله ومن الله جل جلاله كان سببا أقوى لأن يحول الله على يده الكافر إلى مؤمن والفاسق إلى طايع ويحول على يده الشقي إلى سعيد بأمره وإذنه سبحانه وتعالى. ولقد قال سيدنا المصطفى لسيدنا علي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم اهدنا في من هديت برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالله التوفيق، اللهم وفقنا وثبتنا وانصرنا واعنا وأخذ بأيدينا وأصلح شأننا وادفع السوء عنا وعمنا بفضلكم أن تهلوا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.